السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء العلمي المبارك إن شاء الله تعالى، والذي نتدارس فيه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. وسيكون الشرح بحول الله عز وجل مختصرا، نرجو أن لا يكون مخلا حتى ننتهي بحول الله عز وجل وقوته من كامل أبواب الكتاب على وجه متوسط بحول الله وقوته، يفك معاني كلمات هذه النصوص ويربط بعضها ببعض ويبين فقهها ويبين مناسبة إيراد المؤلف رحمه الله تعالى لها. وكتاب التوحيد في الحقيقة من أهم ما كتب الشيخ محمد رحمه الله تعالى، وقد بناه على نسق بناء الإمام البخاري رحمه الله لكتابه التوحيد في صحيحه، يترجم للباب بترجمة ثم يذكر ما حضره من نصوص الكتاب والسنة ويفسر بعضها تارة وينقل تفسير السلف رحمهم الله لبعضها، ثم يذكر المسائل التي يمكن أن يتطرق لها طالب العلم من خلال تدبره لهذه النصوص. وقد جمع الشيخ رحمه الله تعالى نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بأهم مبحث من مباحث العقيدة والتوحيد، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، مع ذكره لما يتضمن هذا النوع من أنواع التوحيد كذكره لتوحيد الأفعال، أعني توحيد الربوبية تارة والقضاء والقدر، وذكره لشيء من أسماء الله عز وجل وصفاته وبيان متعلقها لتوحيد الألوهية. والحقيقة تعريف الشيخ رحمه الله لهذا الكتاب يعطي طلبة العلم فكرة هامة عن الطرق الصحيحة للدعوة إلى الله عز وجل، حيث صنف الشيخ رحمه الله هذا الكتاب على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل. فقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بأهم شيء يحتاجه الناس، بالفارق بين الإسلام والكفر، بالأمر الذي يدخل صاحبه الجنة وبمخالفته يدخل العبد النار والعياذ بالله، ألا وهو توحيد الله عز وجل بأفعال العباد، أو توحيد العبادة، أو توحيد الألوهية. ولذلك نحن حفظكم الله الآن معاشر طلبة العلم والسائرين في طريق الدعوة إلى الله عز وجل، بيننا في الحقيقة خلاف عظيم جدا في الأمر الذي يبدأ به في الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا هو تقريبا من أهم أوجه الخلاف بين المنتسبين إلى الدعوة إلى الله عز وجل. ولو تنازل الجميع وتواضع لنصوص الكتاب والسنة لوجدوا الأمر بينا واضحا. قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولذلك الشيخ رحمه الله لما أراد الدعوة إلى الله عز وجل تدبر نصوص الكتاب والسنة، تدبر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما وهو يدعو الناس إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، وإذا متم كنتم في الجنة ملوكا على الأسرة. والمتدبر لحال الناس قديما وحديثا يجد الحالين متقاربين جدا، فإن عامة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها عندهم إقرار بالجملة في توحيد الربوبية، وعندهم إقرار بالجملة في توحيد الأسماء والصفات، وعندهم إقرار بالجملة بأركان الإيمان الستة. ولكن الخلل الواقع عند كثير من المسلمين علمائهم وعوامهم هو في هذه القضية، في إفراد الله عز وجل بالعبادة. والتوحيد أعظم أمر أمر الله عز وجل به، والشرك أعظم شيء نهى الله عز وجل عنه، وهو الموجب لغضب الله سبحانه وتعالى وعقابه. ولذلك الناس اليوم حفظكم الله ورعاكم في أمس الحاجة لمن يعلمهم تفاصيل توحيد العبودية، لأن الناس بحاجة إلى دعاء الله عز وجل، فتعلمه كيف يدعو الله عز وجل، بما يتوسل إلى الله عز وجل، كيف يستغيث بالله عز وجل، كيف يستعيذ بالله عز وجل، كيف يستعين بالله عز وجل. تعلمه الرقى، تحذره من الرقى البدعية، وتعلمه الرقى الشرعية، تبين له حال السحرة والكهان والمنجمين والمشعوذين ونحو ذلك. فهذه القضايا حفظكم الله قضايا عملية يحتاجها كل فرد من أفراد المسلمين، كل فرد من أفراد المسلمين في الحقيقة يحتاج جدا لهذه القضية، ألا وهي قضية التوحيد العملي. عندنا توحيد علمي وتوحيد عملي. التوحيد العملي يتعلق بأفعال العباد، يتعلق بصلاتهم، يتعلق بدعائهم، يتعلق باستعانتهم، باستعاذتهم، باستغاثتهم، بتوسلهم، بصلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلق بالسنة والبدعة، يتعلق بالرقى والتمائم والسحر والتنجيم والشعوذة، يتعلق بنواقض الإسلام العشرة المعروفة المشهورة. هذا يحتاجه كل فرد مسلم، كل فرد مسلم. ولذلك نحن قط ما سمعنا عاميا يسأل شيخا من مشايخ العلم، وهذه يعني أسئلة نور على الدرب مسجلة ومفرغة، إن شئتموها مكتوبة فهي موجودة، وإن شئتموها مسموعة فهي موجودة. هل قط عامي سأل أحد المفتين كيف استوى الله على عرشه، وكيف ينزل ربنا، وكيف يد الله عز وجل، وكيف يضحك ربنا، وكيف يكشف الله عن ساقه؟ قط ما سمعنا عاميا سأل هذا أبدا، ولا سمعنا عاميا يسأل الشيخ أعطني دليلا على ربوبية الله عز وجل على خلقه، ما سمعنا. لكن سمعنا آلاف الأسئلة عن الدعاء وما يتعلق به، عن التوسل وما يتعلق به، عن الشفاعة وما يتعلق بها، عن الاستغاثة وما يتعلق بها، عن السحر والتنجيم والكهانة. المسلمون في أمس الحادث اليوم كما ترون إلى مثل هذه القضايا، إلى مثل هذه القضايا. فالشيخ رحمه الله تلمس هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل، وتلمس حاجة الناس، علم الحال، الأمر، ما حال الناس وما هي حاجتهم، فوجد أن حاجتهم في ماسة جدا إلى تعلم التوحيد العملي، كيف يعبد المسلم ربه، وما هي الأمور التي يجب عليها أن يأتيها في عبادته وأن يتركها حتى لا تبطل عبادته. وهكذا تجد حال المسلمين اليوم، ولا سيما كلما بعد العهد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلما زاد بعد الناس عن هديه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الآن آلاف القبور في العالم الإسلامي رفعت وبنيت وساووها ببيوت الله عز وجل، بل عطلوا بيوت الله عز وجل ورفعوا هذه القباب والمشاهد، تركوا ذكر الله عز وجل وذكروا هؤلاء المقبورين، تركوا دعاء الله عز وجل والالتجاء إليه والتجأوا إلى هؤلاء المقبورين. من ينقذ هؤلاء؟ ونحن نعرف أن هذا شرك أكبر مخرج من الملة. من ينقذ هؤلاء المساكين؟ ما ينقذهم إلا طالب العلم الرباني الذي يسير بالأمة على خطى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهجه وعلى هديه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو حال دعوة الشيخ رحمه الله، ولذلك ولله الحمد والمنة نحن في منهجه ودعوته في هذه البلاد المباركة منذ 300 سنة. 300 سنة والسنة ولله الحمد والمنة قائمة في هذه البلاد المباركة. لا شك أن الإعانة وقيام الإمام محمد بن سعود رحمه الله في الطور الأول والإمام عبد العزيز رحمه الله في الطور الثالث أثر عظيم جدا في نجاح هذه الدعوة، ولكنها دعوة كانت على منهاج نبوة، دعوة كانت على منهاج نبوة، ولذلك أثمرت هذه الدعوة وآتت أكلها ولله الحمد والمنة. فأنت طالب العلم لا بد حفظك الله أن تعد نفسك أن تكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: كتاب التوحيد. التوحيد حفظكم الله كلمة عند علماء اللغة مصدر، مصدر لوحد يوحد توحيدا. وإذا عديت بالتضعيف فقلت وحدت الشيء أي جعلته واحدا أو نسبته إلى الوحدانية. والتوحيد الإفراد، والتوحيد هو الإفراد. والتوحيد في الشرع لا في الاصطلاح، لأن استخدام كلمة اصطلاح خطأ هنا، لأن الألفاظ الشرعية إنما يعرفها الشارع، الشرع هو الذي عرفها. فالصلاة لغة الدعاء، وشرعا هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الصيام في اللغة ماذا؟ الإمساك. وفي الشرع لا نقول في الاصطلاح حتى لا يدخل علينا الناس مداخل، وسيأتي إن شاء الله عز وجل المدخل. التوحيد شرعا هو إفراد الله عز وجل بما يجب له في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. التوحيد في الشرع إفراد الله عز وجل بما يجب له في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله التوحيد إلى 3 أقسام، فقالوا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، أو كما قال ابن القيم رحمه الله: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد بالقصد والطلب، أو التوحيد العلم الخبري والتوحيد العملي، والمعنى واحد. وهذا التقسيم حفظكم الله هنا المسألة، استقرائي أم اصطلاحي؟ استقرائي بمعنى أن العلماء رحمهم الله أخذوه بعد تدبر نصوص الكتاب والسنة، هذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ولذلك لا يجوز لنا أن نزيد عليه كما لا يجوز لنا أن ننقص منه. ولذلك من قال التوحيد الربوبية فقط نقول أخطأت، ومن قال التوحيد الربوبية وأسماء وصفات نقول أخطأت، ومن قال التوحيد الربوبية وألوهية وأسماء وصفات نقول أصبت، ومن قال التوحيد الربوبية وألوهية وأسماء وصفات ورازقية نقول أخطأت، ومن قال الربوبية وألوهية وأسماء وصفات حاكمية نقول أخطأت، ومن قال سببية نقول أخطأت. تقف لا تزيد ولا تنقص، وهذا معنى كون التوحيد ماذا؟ تقسيم التوحيد استقرائيا، بمعنى هذا الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، لا يجوز لك أن تزيد كما لا يجوز لك أن تنقص من هذه الأقسام. من هذه الأقسام كلمة التوحيد حفظكم الله، هل وردت في الشرع أم لم ترد؟ نقول نعم، كلمة التوحيد وردت في الشرع وعرفها العلماء رحمهم الله تعالى، وصنفوا فيها المصنفات كالتوحيد لابن خزيمة والتوحيد لابن مندة وكتاب التوحيد في صحيح البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب التوحيد، ثم قال باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله عز وجل. في صحيح البخاري قال ماذا؟ كتاب التوحيد، وهذا الشيخ قال كتاب التوحيد، الشيخ ما جاء ببدع من القول لا من حيث الاسم ولا من حيث المضمون، كتاب التوحيد، وهذا في البخاري كتاب التوحيد. ثم قال باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله عز وجل، ثم ساق بسنده حديث عبد الله بن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن، قاله يا معاذ إنك تأتي على قوم من أهل الكتاب الحديث. فكلمة التوحيد معروفة ورد بها النصوص الشرعية كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، أي بسم الله أقرأ أو بسم الله أكتب، والبداءة بالبسملة هي سنة العلماء رحمهم الله في كتبهم وفي مراسلاتهم ابتداء بكتاب الله عز وجل، حيث بدأه الله عز وجل بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وفي بداية كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم، وكان صلى الله عليه وسلم يكتب الكتب ويبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وفي صلح الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم، وصار ما صار بين النبي صلى الله عليه وسلم. في عامة نسخ كتاب التوحيد الاكتفاء بالبسملة، وفي بعضها الآخر وهو قليل جدا كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله أنه تحصل على نسخة بخط الشيخ، أن الشيخ جمع بينهما، جمع بين البسملة والحمدلة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، هكذا ورد في بعض النسخ، وستخرج نسخة جديدة إن شاء الله تعالى محققة لمتن كتاب التوحيد على 9 نسخ خطية بإذن الله عز وجل، من بعض طلبة العلم تخرج قريبا إن شاء الله، تجدونها على 9 نسخ خطية، يعني فيها إن شاء الله تصويبات لكثير من الخلل الذي وقع في بعض نسخ هذا الكتاب. إذن فالأمر ولله الحمد والمنة سهل، إن شئنا أن نبدأ بالبسملة ونقف، وإن شئنا أن نبدأ بالحمدلة ونقف، وإن شئنا أن نجمع بينهما، وإن شئنا أن نبدأ بمقدمة كما فعل الإمام مسلم رحمه الله بين يدي كتابنا، وإن شئنا أن ندخل إلى الكتاب مباشرة كما فعل الإمام البخاري رحمه الله.
والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وضع مقدمة، إن شئت سميتها مقدمة وإن شئتها سميتها متنا. قال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
تفضل يا شيخ، ظن الباب الأول.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، قال: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
أحسن. قال المصنف رحمه الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية بدأ المصنف رحمه الله كتاب التوحيد ليبين لك أي أنواع التوحيد يريد الحديث عنه في هذا الكتاب، ليبين لك أي أنواع التوحيد الذي خلقنا الله عز وجل من أجله، والذي لا يقبل الله عز وجل عملا بدونه. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالتوحيد الذي سيتحدث الشيخ عنه هنا توحيد العبادة، والتوحيد الذي خلقنا الله عز وجل من أجله توحيد العبادة، والتوحيد الذي لا يقبل الله عز وجل عملا بدونه توحيد العبادة. هذا هو الأمر الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجله. ثم قال الله عز وجل: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الله عز وجل عوالم كثيرة، الحمد لله رب العالمين، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى عالم وهو مخلوق، والعوالم التي خلقها الله عز وجل كثيرة لا يحصيها إلا الله عز وجل، لكن الله عز وجل لم يكلف شرعا إلا عالمين، ما كلف بهذا الشرع إلا هذين العالمين، وهو عالم الجن وعالم الإنس. وقدم الجن في هذه الآية على الإنس لتقدم خلقهم. فالجن هم ذرية إبليس. ذرية من؟ إبليس. بعضهم مؤمن وبعضهم كافر، كما في ذرية آدم الإنس، بعضهم مؤمن وبعضهم كافر. خلق الله عز وجل الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم من طين. فالطبائع مختلفة، طبيعة الملائكة من نور طبيعة مختلفة، والجن من نار طبيعة مختلفة، والإنس من طين طبيعة مختلفة، لكن الله عز وجل لم يكلف بالعبادة الشرعية إلا الجن والإنس. أما العبادة الكونية: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فجميع خلق الله عز وجل معبدون مسخرون له سبحانه وتعالى، لا يستطيعون الاستغناء عنه والقيام بأي شيء يخالف أمره سبحانه وتعالى. أما العبادة الشرعية فالمكلف بها الجن والإنس. ما خلق الله عز وجل الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه اللام لام التعليل، العلة الغائية بمعنى لحكمة، أن الله عز وجل لم يخلق الجن والإنس عبثا ولم يخلقهم شدى سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أبدا، ليس الإنسان سدى كالبهائم، ما خلقه الله عز وجل إلا ليعبد، إلا لهذه الحكمة العظيمة، وهي إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. والعبادة المطلوبة هنا كما جاء عن ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، قال إلا ليوحدون أو إلا ليفردون بالعبادة، لأن العبادة المقبولة هي ما كانت خالصة لله عز وجل، أما العبادة إذا دخلها شرك فهي مردودة على صاحبها. إلا ليعبدون، إلا ليفردون بالعبادة، إلا ليوحدون، هذه العبادة الشرعية. خلق الله عز وجل الجن والإنس وأمرهم بعبادته، العبادة ماذا؟ الشرعية. والعبادة في اللغة حفظكم الله معروفة، التذلل والتمسكن والخضوع والتخشع، هذه العبادة. يقال طريق معبد إذا ذلل أو ذللته الأقدام بالمسير، ويقال فرس معبد أو بغل معبد إذا ذلل للركوب، إذا ذلل للركوب، وكل من ذل لشيء فقد عبده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفرأيت من، قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، لأنه خضع وذل. وقال الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. أما العبادة في الشرع فهي كما عرفها شيخ الإسلام رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة، أو هي طاعة الله عز وجل بامتثال أوامره على ألسنة رسله، طاعة الله عز وجل بامتثال أوامره. وين ما هي هذه الأوامر، هذه التكاليف التي نزلت على أنبياء الله عز وجل ورسله، هذه العبادة. أنس رضي الله عنه لما ذكر حديث المساواة في الصفوف ذكر قضية عجيبة في عهد أنس رضي الله عنه، لما ذكر أنهم كانوا يعتنون بهذه السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يلصق أحدهم قدمه بقدم أخيه وركبته بركبة أخيه ومنكبه بمنكب أخيه، قال لو فعلتها اليوم مع أحدهم لفر منك كما يفر البغل الشموس. البغل الشموس ضد المعبد، يعني يفر منك كما يفر البغل الوحشي الذي لم يعبد بعد. وهذا انظر حفظكم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم أو وجوهكم أو وجوهكم. فالبغل المعبد هو البغل الخاضع، والبغل الشموس البغل ماذا؟ الوحشي، البغل الوحشي. إذن حفظكم الله، قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا تجد مسلما على وجه الأرض يخالف هذه الآية. نعم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، على خلاف بين المتكلمين في الحكمة والتعليل، في خلاف عند المتكلمين في الحكمة والتعليل، هل أفعال الله عز وجل معللة ولا غير معللة؟ والصحيح أن أفعال الله معللة، لكن هذا ما يعرفه، ما يعرفه كثير من الناس. لكن هل في مسلم على وجه الأرض يخالف أن الله خلقه لعبادته؟ لا تجد مسلم يخالف. السؤال ما بال كثير من المسلمين اليوم يصرفون هذا الأمر الذي خلقهم الله عز وجل من أجله إلى غير الله؟ نرى ملايين يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، يستغيثون بغير الله، بل يسجدون لغير الله، بل يصلون لغير الله، يستغيثون بغير الله، يخافون غير الله كخيفة الله، يحبون غير الله كحب الله، يقسمون بغير الله كما يقسمون بالله، يتعبدون لغير الله كما يتعبدون لله. ما السبب حفظكم الله؟ ما السبب؟ إيش السبب تعتقدون؟ الجهل. الجهل حقيقة. نعم، هذا هو أول سبب في هذه القضية. جهلوا معنى العبادة ولذلك صرفوها لغير الله. لا يظنون حفظكم الله أنه إذا ذهب إلى القبر وطاف عليه أنه عبده من دون الله. لا يعتقد أنه إذا سجد عند العتبة وقبلها أنه عبد غير الله. لا يعتقد أنه إذا أقسم بغير الله أنه عبد غير الله. لا يعتقد أنه إذا أحب بقلبه غير الله كحب الله أنه عبد غير. ما يدري، ما يعرف. يظن العبادة مجرد اعتقاد أن الله هو الخالق المالك المدبر. أو العبادة هي الصلوات الخمس والزكاة والصيام، تقول الله أكبر. إذا قلت الولي أكبر أو الإمام أكبر هذا شرك. أما أن تقول الله أكبر هذا لا بأس به. دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل كما شئت مدحا فيه واحتكمي. لا تقول النبي ابن الله وقل ما شئت، قل هو الله لا بأس، قل هو الله لا بأس. إذن الجهل بحقيقة العبادة، ما هي العبادة؟ ما أركان تعريفها؟ ما أركانها؟ ما شروطها؟ ما نواقضها؟ هذا والله يجهله ملايين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم اليوم. وهذا الذي جعلهم يصرفون هذه العبادة لغير الله عز وجل. والله عز وجل يقول إنما يعمر مساجد الله. والله عز وجل يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. عمروا القبور، رفعوها، زينوها أعظم من المساجد بالذهب، بنوها بالذهب والفضة والأحجار الكريمة، لأنه ما يعتقد أن هذا يقربه. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يظن أن هذا من عبادة الله. لا يظن أن هذا عبادة لغير الله، لا، يظن أن هذا من جنس عبادة الله عز وجل. لأنه يعني الذي يهدي ابنك هدية الآن كأنه أهداك هدية، يقيسون الله بخلقه. الآن إذا جاء إنسان وأهداك هدية كأنه أهدى ابنك هدية، كأنه أهداك هدية. إن كنت موظفا لا تقبلها، لا تقبل أن يهدى أبناؤك ولا أهلك هدايا، لأن يقول كيف حال الساعة التي أهديتها لابنك. إذا صار عندك يقول كيف حال الساعة التي أهديتها لابنك. الهدية واقعة للأصل في الحقيقة. صحيح، هم يظنون هذا، يظنون يقيسون الله بخلقه. شبهوا الله عز وجل لماذا؟ بخلقه. فلذلك حفظكم الله لا خلاف في أن العبادة لا يجوز صرفها لغير الله، وأن من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك. هذا لا خلاف. تأتي بكل الفرق الإسلامية على تباينها، كل الفرق الإسلامية تأتي بها وتجلسها وتقول لهم ما حكم صرف أي نوع من أنواع العبادة غير. يقول لا يجوز شرك، لا يجوز. لكن الخلاف إيش هي العبادة؟ إيش معناها؟ إيش حقيقتها؟ ما أركانها؟ ما نواقضها؟ متى يسمى الأمر عبادة؟ متى يسمى الأمر عادة؟ متى يصرف لغير الله فيصبح شركا؟ هذا هو الخلاف. ولذلك لو أمضينا الساعات الطوال في تعريف العبادة وبيان أركانها وشروطها ونواقضها ليس هذا بكثير، لأنه أول مدخل من مداخل الشيطان على إخواننا المسلمين. أول مدخل جهلهم بحقيقة العبادة ثم جعلهم يصرفونها لغير الله عز وجل. إذن لا بد لطالب العلم حفظكم الله أن يعرف العبادة ويعرف أفراد أنواعها، لا مجرد أنواعها الكبار، الصلاة، الدعاء، لا، حتى يعرف الأفراد. الدعاء أنواع، دعاء العبادة، دعاء المسألة، الاستغاثة، الاستعاذة، الاستعانة، التوسل وأحكامه، الذبح لله عز وجل، الذبح لغير الله، الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. لا بد من معرفة أفراد أنواع العبادة، لأن الجهل بأفراد أنواع العبادة هو الذي أوقع المسلمين في الخلل والخطأ، هو الذي أوقعهم، ولذلك يذبحون لغير الله. يا سبحان الله، الله عز وجل يخلق تذبحها لغيره؟ الله من خلق هذه البقرة؟ ومن خلق هذه الدابة؟ من خلق هذه الغنمة؟ ومن خلقها؟ الله خلقها، كيف تذبحها لغيره؟ لماذا تذبحها لغيره؟ إيش المناسبة تذبح وتذكر اسم غير الله عليها؟ نعوذ بالله، إيش المناسبة؟ الله خلقك وحده، لماذا تدعو غيره؟ لماذا تستغيث بغيره؟ إذن هذا هو أول خلل في هذه القضية، وهو معرفة أن العبادة هي هذه الأمور التي شرع الله عز التي يحبها الله وشرعها الله لنا لنتقرب بها. وهذه العبادة تدور حول أمرين، إما أمر واجب أو أمر مندوب. ولذلك جاء في الحديث الولي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فعل الواجبات. ثم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فعل النوافل. العبادة تدور بين المندوب وبين ماذا؟ الواجب، بين المندوب والواجب. والعبادة إما أن تكون قلبية لتعلقها بأفعال القلوب، أو تكون قولية لتعلقها باللسان، أو تكون فعلية لتعلقها بالجوارح. والفعل قد يكون إيجابا وقد يكون سلبا، قد يكون فعلا تحصيل فعل أو ترك فعل. تتعبد الله عز وجل بسماع القرآن، تتعبد الله عز وجل بترك سماع الحرام، ترك. تتعبد الله بأكل الحلال، تتعبد الله بترك الحرام، تتعبد الله بالنظر إلى زوجتك، تتعبد الله بترك النظر إلى ما حرم الله عليك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. رأيت تتعبد الله عز وجل عبادة، تعبد الله عز وجل بها إما فعل وإما ترك. ولذلك تقرير أن الترك فعل من أهم الأصول التي نرد بها على من؟ على أهل البدع. الترك فعل لما هو فعل؟ فعل، لأن أهل البدع يقولون الترك ليس فعلا. ولذلك يقولون ترك السلف أو الصحابة رضي الله عنهم لكثير من الاحتفالات البدعية لا يدل على حرمتها. نقول بلى، يدل على حرمتها، فإن الدليل على بدعة الشيء أو على بدعيته عدم الدليل على مشروعيته. عدم الدليل على ماذا؟ على مشروعيته. ومن الأدلة على عدم مشروعيته ترك النبي صلى الله عليه وسلم لفعله أو لقوله أو لتقريره في زمن التشريع، وترك الصحابة لذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لا يجوز. فالعبادة قد تكون فعلا وقد تكون ماذا؟ تركا. بقيت قضية مهمة حفظكم الله، وهي أن المباحات حفظكم الله يمكن بالنية أن تنقلب إلى ماذا؟ إلى مندوبات ومستحبات، فتثاب عليها. المباحات يمكن أن تنقلب بالنية إلى ماذا؟ إلى مندوبات، فتثاب على هذا الأمر، وإن كان في الأصل ماذا؟ وإن كان في الأصل مباحا. ولذلك جاء عن معاذ رضي الله عنه: والله إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. تحتسب على الله عز وجل. قال في الحديث: حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته له فيها أجر. وفي الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، أو أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك احتسبوا على الله كل شيء حفظكم الله، احتسبوا على الله كل شيء احتسبوه. ولذلك العادة لا تنقلب إلى عبادة إلا بالنية، إلا بالنية لابد. ولذلك النية، إنما الأعمال بالنيات. النية تميز فيها بين العادة وبين العبادة، وتميز فيها بين أنواع العبادة بعضها لبعض، بين أنواع العبادة بعضها لبعض. أنواع العبادة كثيرة جدا حفظكم الله، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 أو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أنواع العبادة كثيرة جدا جدا، ولذلك لسنا بحاجة إلى البدعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما يحرك القلوب موجود، ما يحرك الألسنة موجود، ما يحرك الجسد موجود، ما يحرك المال موجود، ما يحركك في بلدك موجود، ما يوجب عليك الانتقال موجود. كل ما تريد ولذلك حفظكم الله لسنا بحاجة البدعة، والمبتدع حفظكم الله في الحقيقة جاهل، ولو كان عند المبتدع علم لرأى ابتداعه مخالفة ومشاقة ومعاندة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأنواع العبادة كثيرة، لا يجوز صرف أي نوع منها لغير الله عز وجل، والمسلمون إنما صرف بعضهم بعض أنواعها لغير الله بسبب الجهل، ولذلك لا بد أن نبين هذه القضايا. ولذلك الناس يسألون لماذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة فصل قضايا العبادة، ففصلها لأهميتها، لأنه خرج في زمان يقول أهله الدعاء ليس عبادة، ادعوا من شئت، الاستغاثة ليست عبادة، استغفر من شئت، التوسل ليس عبادة، توسل بما شئت. فبين لهم رحمه الله أن هذه الأمور من العبادة، وبالتالي لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا من رحمة الله عز وجل أن الله لما خلقنا لعبادته لم يتركنا هملا معطلين، بل رحمنا سبحانه وتعالى وأرسل لنا رسلا يبينون لنا حقيقة هذه العبادة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها. ولولا إرسال الرسل لما استطعنا أن نعرف حق الله سبحانه وتعالى علينا على وجه التفصيل، بل والله لا نعرف مصالحنا من مفاسدنا على وجه التفصيل إلا ببعثة الرسل عليه الصلاة والسلام. فمن رحمة الله عز وجل أن الله لما خلقنا للعبادة ما تركنا هكذا معطلين، ما تركنا سدى، ما ترك بعضنا يتخبط يقول هذه عبادة وهذه غير عبادة، بل أرسل لنا رسلا وأمرنا بطاعتهم، فمن أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار. ولقد بعثنا في كل أمة، وهذا دليل على أن كل أمة وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. كل أمة الله عز وجل أرسل إليها رسولا. فإن قيل حفظكم الله من رسول جنوب أفريقيا الآن؟ ها؟ نعم، محمد صلى الله عليه وسلم. من جنوب الرسول الصين الآن؟ القطب الشمالي، الجنوبي، الأسكيمو، أمريكا، أوروبا. نعم، منذ بعثته صلى الله عليه وسلم قامت حجة الله على عباده. ببعثته صلى الله عليه وسلم فالناس من بعث إلى قيام الساعة هم أمة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أما قبل النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الحديث: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. وجاء في الحديث الآخر إن الأنبياء 120,000 نبي، 120,000 نبي. فالله عز وجل قطع الحجة على الخلق عليه يوم القيامة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فحجة الله عز وجل علينا قائمة ببعثة الرسل. ولذلك قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن ما هي الغاية التي تجمع جميع دعوات الرسل؟ قال: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. اتفق الرسل عليهم الصلاة والسلام في الأصول، اتفقوا في التوحيد، واتفقوا في الإيمان، واتفقوا في الصلاة والصيام والزكاة والحج وفي الأخلاق العظيمة المباركة وفي النهي عن الكبائر، هذا بالاتفاق. وإن كان هناك خلاف في بعض تفاصيل الشرائع، كان هناك خلاف في بعض تفاصيل الشرائع، وكانت بعض الشرائع فيها ضيق وبعضها فيها سعة. وأوسع شريعة وأرحمها شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونشكر الله عز وجل أن جعلنا من أمته. وقبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأرض مظلمة حقيقة، وكان الناس في ضلال مبين. يقول ابن القيم رحمه الله: بعث النبي صلى الله عليه وسلم وإن الأرض كانت بحاجة لمبعثه أشد من حاجتها إلى ضوء الشمس وإلى قطر السماء، أشد من حاجتها، لأن الناس لما بعثوا كانوا في ضلال مبين، كما قال عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. نعم، كنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين في العقائد، في ضلال مبين في الشرائع والعبادات، في ضلال مبين في المعاملات، في ضلال مبين في الأخلاق، فأنقذنا الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم أمر بينه النبي صلى الله عليه وسلم منذ أول يوم له: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، التوحيد. واشترك مع بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فغاية وخلاصة وزبدة دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فإذا تجاوزت الحد في المحبة أو في الطاعة أو نحو ذلك فقد جعلته، نسأل الله العافية، طاغوتا. والطاغوت في الحقيقة نفسه قد يكون غير راض عن هذا، الطاغوت قد يكون غير راض عن هذا، وقد لا يسمى طاغوتا وهو يعبد من دون الله عز وجل إذا كان غير راض، وقد يصل إلى درجة الكفر وقد لا يصل. فليس كل طاغوت راضي، قد لا يرضى أن يعبد وهو طاغ على الناس نعوذ بالله، وقد يأمر الناس بعبادته كما حصل من فرعون، كان قال أنا ربكم الأعلى نعوذ بالله، وقد لا يرضى. فعيسى عبد من دون الله وهو غير راض، ومن عبد ممن عبد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين غير راضين، غير راضين عن هذا، فلا يسمى هنا طواغيت. والطاغوت قد يكون كافرا وقد يكون غير كافر، وقد يطلق الطاغوت على الشيطان وقد يطلق على الساحر، لكن هذه أجمع عبارة في تفسير ماذا؟ في تفسير الطاغوت. بعثنا بمعنى أرسلنا. الأمة حفظكم الله وردت في القرآن على معان، منها الجماعة ومنها القرن ومنها الديانة. إنا ولدنا أبانا على أمة، على أمة يعني على ديانة وعلى ملة. إن إبراهيم كان أمة، أمة، ولقد بعثنا في كل أمة. فقد تأتي على عدة ماذا؟ على عدة معاني، تأتي بمعنى الزمان القرن، وتأتي بمعنى الجماعة، وتأتي بمعنى الحق والعمل به، وتأتي بمعنى الملة. ثم قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا، هكذا الترتيب عندكم؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى حفظكم الله أمرا، أمرا شرعيا أم أمرا كونيا؟ أمرا شرعيا، لأن الأمر الشرعي هو الذي يخالف ويوافق، فمن أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار. أما الأمر الكوني فلا يعصى ولا يخالف. فقضى هنا بمعنى أمر أمرا شرعيا، ألا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، ولا تصرف العبادة لغيره، لأنه لا يستحق العبادة عقلا وشرعا وحصا إلا الله سبحانه وتعالى، لا يستحق العبادة إلا الله. ولذلك أمر سبحانه وتعالى ألا يعبد غيره، وقضى هنا بمعنى شرع وأمر أمرا شرعيا، خلافا لأهل الحلول والاتحاد من الصوفية. أهل الحلول والاتحاد من الصوفية يقولون هنا قضى كونا، فكل ما عبد هو الله. ولذلك إذا قيل لك: هل يصح في معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، يصح هذا؟ نقول: لا يصح هذا، هذه كلمة خطيرة جدا ما يتنبه لها كثير من الناس. لا معبود إلا الله يعني أن كل ما عبد هو الله سبحانه وتعالى، نقول: لا، عبدت اللات والعزة ومنات الثلاثة الأخرى. هذا قول من؟ قول أهل الحلول والاتحاد. وأتى فريق ثم قال: وجدت هذا الوجود بعينه وعيانه، ما ثم موجود سواه، وإنما غلط اللسان فقال موجودان. هذول أهل الحلول والاتحاد أو أهل وحدة الوجود من غلاة ماذا؟ من غلاة الصوفية. وقضى ربك أمرا شرعيا ألا تعبدوا إلا إياه ثم قال وبالوالدين إحسانا. والجمع بين الإثبات والنفي في الحقيقة يتبين منه معنى لا إله إلا الله. الله عز وجل انظر فيه في هذه الآيات التي مرت معنا في هذه، قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ومن قال أن لا تعبدوا إلا إياه، وفي الآية الأخرى قال ولقد وما أرسلنا قبلك من رسول حين أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. انظر الجمع بين الإثبات والنفي في الحقيقة يتبين منه معنى لا إله إلا الله، أنها لا معبود حق إلا من إلا الله سبحانه وتعالى. وإضافة وعطف حق الوالدين على حق الله عز وجل أبناء الفضلاء يشعرنا بعظيم حق الوالدين، يشعرنا بعظيم حق الوالدين. والعلماء تكلموا عن هذا كثيرا، ثم فصل الله عز وجل بعض حقهما فقال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف أف، ما تقول، ولا يوجد كلمة تدل على التذمر في اللغة العربية أقل من أف، لا يوجد أقل كلمة تدل على التذمر أف في اللغة العربية، ولذلك ذكرها الله عز وجل. فإذا كان أقل كلمة تدل على التذمر لا تجوز في حق الوالدين فلا يجوز حفظكم الله ما هو أعلى منها من باب إيش؟ من باب أولى. فكيف المعارضة ورفع الصوت والإشارة باليد وفتح العينين ونحوها، نسأل الله العافية، فكيف يتطور إلى ما هو أعظم من هذا؟ نعوذ بالله من ذلك. قال إما يبلغن عندك، لعند الناس الآخرين، ولذلك يجب أن يتسابق الإخوان ويتنافسون، يتنافس الأبناء ويتسابقوا في من يسكن أباه عنده إذا بلغ الكبر، ويسكن أمها عنده إذا بلغت الكبر، لا عند إخوانك الآخرين كل واحد يقول أخي يأخذه وأخي يأخذه، لا، أنت أولى. ولو اضطرنا إلى أن نعمل قرعة، لو نضطر إلى أن نعمل قرعة ما أرضى أن يأخذ أبي هذا الأجر، أخي هذا الأجر العظيم. وفي ذلك فليتنافس من؟ المتنافسون بر الوالدين من أعظم الأعمال الصالحة. ولذلك ما تتنازل لأخيك أن يأخذ أمك أو يأخذ أباك إذا بلغ الكبر، لا، تقول نعمل قرعة. إذا تخاصمتم وخشيتم القتال بالأيدي قل لا نتقاتل بالأيدي وإنما إما المحكمة وإلا قرعة، يعني هذا أجر عظيم جدا حفظكم الله. إما يبلغن عندك الكبر أحد فلا تقل لهما أف ولا تنههما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. ها العبادة الذل، ولذلك قال الله من الرحمة لا من العبادة، الذل عبادة لا يجوز إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. وأنا أرحم أبوي لا أعبدهما من دون الله، لا أعبد أحدا من دون الله عز وجل، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقف على باب أمه فيسلم عليها ويقول رب ارحمها كما ربتني صغيرا، وتقول رب اغفر له كما برني كبيرا. نعم، فتدعو لهما بهذا. الشاهد في قوله وقضى ربك أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا هو حقيقة التوحيد الذي بعث الله عز وجل به الرسل عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف رحمه الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذه الآية تعرفونها تسمى آية الحقوق العشرة، آية الحقوق العشرة، كما ذكر ذلك حفظكم الله المفسرون كابن كثير رحمه الله وغيره. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تعبدوا معه غيره، مو اعبدوا الله واعبد معه غيره، لا، اعبدوا الله وحده. وين القيد من النفي هنا؟ قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم قال وبالوالدين إحسانا. وحق الوالدين لا يسقط حفظكم الله بالكفر، ولا يسقط بالفسق، ولا يسقط بالظلم. قد يكون الوالد كافرا حقه ثابت، وقد يكون فاسقا فحقه ثابت، وقد يكون ظالما، يعني بعض الآباء يتزوج على أمك مثلا فيظلمك ويظلم أمك، ما في مشكلة، حقه ثابت وإن ظلمني وإن ظلم أمي، حق أمي على عيني ورأسي وحق أبي على عيني ورأسي. ظلم أبي لأمي لا يسقط حقه، لا يسقط ماذا؟ حقه. فحق الوالد ثابت عليك، ورغم أنفك إن أدركت أحد أبويك أو كلاهما فلم يدخلاك الجنة، فحقه ما لا يسقط بالكفر، كافر داعي إلى الكفر، ومع ذلك له حق. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. فحق الوالد لا يسقط بالكفر ولا بالفسق ولا بالظلم، حقه ثابت، بل ولا بالموت، حتى لو مات الوالد له حق عليك أن تدعو له، قال أو ولد صالح يدعو له، إذا مات ابن آدم انقطع منه من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. ولذلك من أعظم حق أبويك عليك بعد موتهما أن تبرهما. كيف تبرهما؟ بدعائك لهما، بدعائك لهما، والصدقة عنك عنهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وبر صديقهما، كما جاء في بعض الآثار، وكما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وغيره، قال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. صلة الرحم الواجبة، الرحم، والرحم قرابة الأب وقرابة الأم. الرحم من هو؟ من هي الرحم؟ قرابة الأب وقرابة الأم، هذه رحمك. ألا ترضين، قال الله عز وجل للرحم، ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. وحق الرحم كذلك حق ثابت حفظكم الله، وإن كان غير مسلم له حق، وإن كان فاسقا له حق، وإن كان قاطعا لك، قال إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسوون إلي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم عظيم أجره في حديث آخر، قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعته رحمه وصلها، وصلها. ثم قال واليتامى، اليتيم كل من مات أبوه دون البلوغ من ذكر أو أنثى، من مات أبوه دون البلوغ من ذكر أو أنثى فهو يتيم، واليتيم له حق. قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. والمساكين، المسكين إذا أفرد دخل فيه من؟ دخل فيه الفقير. المسكين إذا أفرد دخل فيه الفقير، يجد قوت يومه أو عنده بعض حاجته، فهذا له حق علينا. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، صح ولا؟ قال والجار ذي القربى، كذلك الجار ذي القربى، سواء كان القريب في النسب أو القريب في البيت، والجار الجنوب البعيد قليلا ليس من أقاربك، والصاحب الجنب، خلاف بين المفسرين رحمهم الله في تفسير الصاحب الجنب، فقيل الصديق الذي لا تربطك به قرابة، وقيل صاحب السفر، وقيل الزوجة، وابن السبيل المنقطع الذي انقطعت به السبل من الغرباء ونحوهم، ولا سيما إذا كانوا طلاب علم فلهم حق عظيم، وما ملكت أيمانكم من الرقيق، هؤلاء لهم. ثم ختم الله عز وجل بهذه الآية بخاتمة عجيبة جدا، فقال إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. انظر، يعني أن الإنسان ما يتعمد ترك هذه الأشياء إلا تكبرا على الله عز وجل، لا يترك حق الله إلا متكبر، ولا يترك حق الوالدين إلا متكبر، ولا يترك حق القريب إلا متكبر، ولا حق الجار إلا متكبر، ولا حق المساكين إلا متكبر. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، فلا يترك هذه الحقوق العشرة إلا متكبر. ثم قال الله، قال المصنف رحمه الله وقال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. انظر حفظكم الله، تكرر أيضا الدعوة إلى الإحسان إلى من؟ إلى الوالدين في ثلاث آيات قرأناها عليكم الآن، كلها تكلمت في الدعوة إلى الإحسان إلى الوالدين، إلى الوالدين. قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهنا قال الله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. وهنا قل تعالى واتلوا ما حرم ربك عليكم ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. انظر عظيم حق الوالدين حفظكم الله. الشيخ حماد الانصاري رحمه الله رحمه واسعه من علماء الزهاد قال لي مره: ما بر الوالدين عندكم اهل هذا الجيل؟ قلت: بر الوالدين عندنا الصباح صباح الخير والمساء مساء الخير، هذا احسن واحد عندنا، احسن واحد. ونقول بسرعه هكذا: هل لك حاجه يا ابي؟ هل لك حاجه يا امي؟ اذا قالوا لا فرحنا واخرج نجري، نفرح بهذا، هذا بر، هذا عندنا احسن بار، الذي يقول لابيه صباح الخير وامه مساء الخير. وقليل منا من يستأذنهما في السفر، وقليل منا من يستأذنهما في يعني الخروج، وقليل منا من يعمل عن أمه شيء في البيت. قال: والله ما عملت أمي شيئا بيدها منذ عرفت نفسي. أمه ما عملت شيء بيدها منذ عرف نفسه، مع أنه طالب علم متفرغ لطلب العلم لحفظ العلم والمتون، ما هو يمنا. إن كان عندي مال جلبت لها خادم، ما عندي مال عملت عنها بيدي، عملت عنها بيدي. قلت: والله يا شيخ، أمي هي اللي تطبخ وتمسح، هذا قديما قبل الخادمات تفعل وتفعل، هذه ليست أم، هذه خادمة، هذه خادمة ليست أما. الأم اللي تطبخ وتكنس وتغسل وأنت ما شاء الله تأخذ كل شيء جاهز، هذه خادمة ليست أما. وين البر يقول؟ قلت: والله عاقين يا شيخ. قال: نعم تبوا لأنفسكم، نعم والله انتبهوا لانفسكم. يقول: ان شاء الله تخدمكم ما شاء الله. وانت الان نرى بعض الشباب يقول: يا امي اعطيني ماء، وهو جالس سوي لي شاهي اكوي الغتره، وربما ردها مرتين ثلاثه الغتره غير جيده. موجود الله يا احبتي، كيف تفعل هذا بامك؟ لا سأل الله، خدامه هذه ليست اما، اعطيها اخر شهر راتب لازم. فنسأل الله التوبة والمغفرة أحبة الفضل، الله حقوق علينا عظيمة جدا. يعني لا يوجد إنسان يحبك أكثر من أبويك. ذكر لي أحد الإخوان يقول: سافر أهل بيتي مرة ودخلت البيت فإذا الأهل غير موجودين قد سافروا، فتذكرت ابني الصغير وأهلي فتشوقت إليهم، فإذا حذاء ابني الصغير موجود، الحذاء ملقى في البيت. يقول: فأخذته وقبلته، قبل حذاء ابنه الصغير شوقا إلى ابنه الصغير، شوقا له. انظر الأب كيف يفعل. لا يوجد إنسان في الدنيا يحبك كأبويك أبدا أبدا، ولذلك لهما عظيم حق عليك، وأعظم حق وأعظم خدمة وأعظم بر إن كانا غير مسلمين تدعوهما إلى الإسلام، أو كانا مبتدعين تدعوهما إلى السنة، أو كان على غير استقامة دعوهما إلى الاستقامة. هذا أعظم حق، أعظم شيء، تبذل نفسك وجهدك ومالك ووقتك وتقبل أقدامهما حتى يستقيم على هذا الدين، هذا أعظم خدمة تقدمها، لأن فيها السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. فانظروا حفظكم الله كم تكررت معنا قضية البر بالوالدين. وذكر الله عز وجل أمورا حفظكم لختمها بقوله سبحانه وتعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن يقرأ وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمة فليقرأ هذه الآية: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. في آخر هاتين الآيتين والثلاث الآيات قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. جاء في الحديث عند الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطوطا وخط عن يمينه وشماله خطوطا فقال: هذه سبيل الله وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إلى النار. ونحن في جمعية العقيدة، الجمعية العلمية لعلوم العقيدة والأديان وفرق المذاهب، جعلنا هذا الحديث شعارا لنا، هذا الحديث جعلناه شعارا مرسوم عندنا ترون خطا مستقيما هكذا وحوله خطوط، لو نظرت إلى شعار جمعية العقيدة تجدونه أخذ من هذا الحديث، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، وحوله سبل يمينه خطوط ويساره خطوط، أخذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل حفظكم الله أن لا بأس الإنسان أن يبين أمرا بيده بفعله أو يرسم شيئا، لا بأس، لأن النبي خطه بيده صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يشير هكذا، يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بيده، فلا بأس أن يشير الإنسان بيده في المواضع التي سكت عنها أو أشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بأس أن ترسم لأطفالك ما شئت ما لم يكن فيه رأس، ما لم يكن فيه ماذا؟ رأس. والصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، فلا صورة. سبب قول ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن يقرأ وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. سببها حديث الخميس. وما أدراك ما حديث الخميس؟ حديث الخميس تعرفونه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس دعاهم، وقد كان ثقل صلى الله عليه وسلم، فقال: ائتوني لأكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده. هذا الكتاب نحن أهل السنة والجماعة نعرف ماذا كان يريد أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دعا عائشة رضي الله عنها قبل هذا وبعده بقليل، فقال لها: ادعي لي أباك وأخاك لأكتب لأبيك كتابا، فإني أخشى أن يقول قائل: ويأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. نعرف ما كان يكتب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حصل كلام كثير وخشي الناس إزعاج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه وغيره: اتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كتاب الله عندنا. نعم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ولذلك بعد ساعة واحدة من موت النبي صلى الله عليه وسلم اختار الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر رضي الله عنه، ساعة واحدة بعد موت النبي. عندنا الأمور واضحة جلية، ما فيها ولله الحمد مني أي إشكال. ولذلك كان هذا الكتاب يعني قد كتب الله كونا لا يقع هذا الكتاب، لا يقع هذا الكتاب. فحصل حفظكم الله كلام من بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: المسألة يسيرة الحمد لله، المسألة يسيرة، النبي لم يوصي بشيء، لكن تريدون وصية النبي التي كأنه كتبها؟ قالوا نعم. قال: اقرأوا هذه الآيات. ولذلك كما في صحيح البخاري حفظكم الله قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ. فالمسألة ولله الحمد والمنة يسيرة جدا. فهذا الحديث حفظكم الله هو سبب كلام ابن مسعود رضي الله عنه، وصح كلام وصدق ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه. وقع الأمر كما قال ابن مسعود: بعد ساعة واحدة اختار الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر رضي الله عنه خليفة للمسلمين قبل أن يغسل صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يصلي عليه، وقبل أن يتفرق الناس يمينا وشمالا، ساعة واحدة وانتهت القضية، لأن الأمور عندنا واضحة، الأمور عندنا واضحة. ثبتت خلافة رضي الله عنه بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، وباختيار الصحابة له وإجماعهم على ذلك، وباختياره صلى الله عليه وسلم لأمور ديننا، كما قال عمر رضي الله عنه: النبي لأمور دون ديننا، أفنا نرتضيه لأمور دنيانا. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث معاذ بن جبل، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ركوبه الحمار وعدم التكلف، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف. ركب الناقة وركب البغلة وركب الفرس وركب الحمار صلى الله عليه وسلم، وأردف على البغلة وأردف على الناقة وأردف على الفرس وأردف صلى الله عليه وسلم على الحمار. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وزهده، وأنه ما كان يتكلف، بل أتي صلى الله عليه وسلم بالبراق، وهي دابة نزلت من السماء تضع قدمها عند آخر بصر بصرها، أسري به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس بالبراق، ولو شاء الله عز وجل لقلب له بطحاء مكة ذهبا، ولكن هو زاهد صلى الله عليه وسلم متواضع صلى الله عليه وسلم، مالي وللدنيا ومالي الدنيا ومالي، إنما أنا كراكب استراحة تحت ظل شجرة في يوم قائد، ثم راح وتركها. ولذلك لا يتأفف أحدنا بارك الله فيكم إذا ركب باص الجامع وكان الباص غير مكيف مثلا، هذا النبي ركب حمارا وهو قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم، نتابعه فيما نحب ونكره. قال صلى الله عليه وسلم يعني بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. نصبر نصبر حفظ السر المكيف الحمد لله، أشتغل لا حول ولا قوة إلا بالله، سيارة طيبة رزقك الله الحمد لله أشكر الله واستعملها في طاعة الله، سيارة مشي حالك مشي حالك، هذه الدنيا ليست لنا، إنما لك راكب الاستراحة تحت ظل شجرة ثم راح وتركها، مرحلة زمنية حفظكم الله تمر بنا، نسأل الله أن نملاها بخير. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو فموبقها، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يردف صلى الله عليه وسلم الشباب ويعلمهم أمر دينهم، كما أردف معاذ رضي الله عنه في هذا الحديث، وكما أردف كذلك الفضل بن العباس في حجة الوداع، يذكرون قصة الفضل بن العباس رضي الله عنه، فلما نظرت المرأة إلى الفضل ونظر الفضل إليها أشاح النبي بوجهه إلى وجهه إلى الطرف الآخر، فإذا أركبت إنسانا في سيارتك وخالف الله عز وجل قل اتق الله، لا تخالف الله عز وجل، تردف لا بأس في سيارتك لكن لا تسكت على المخالفة. لما نظرت المرأة للفضل بن عباس ونظر إليها دفع النبي وجهه إلى الجهة الأخرى، حول وجهه الفضل رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من تواضعه يردف الشباب ويعلم الشباب. ثم قال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ خرج التعليم هنا على مخرج السؤال، والتعليم في الحقيقة فن يا أحبتي، علم. الآن عندنا قسم التربية، بل عندنا وزارة صار اسمها وزارة التربية والتعليم، فالتربية علم علم، ولذلك لا تقول إيش هذا القسم قسم التربية أبدا يا أخي، التربية علم. الآن جمع الناس الأمور المتعلقة بطريقة التعليم والتربية سموها تربية، كما جمع الناس الأمور المتعلقة بالدعوة سموها دعوة، كما جمع الناس الأمور المتعلقة بالعقيدة سموها عقيدة. فطريقة التعليم كما قال العلماء السؤال نصف إيش؟ نصف العلم أو نصف الجواب، السؤال نصف العلم، وإذا أردت أن تخرج العلم من الشيخ أحسن السؤال، إذا أردت أن تخرج علما من الشيخ أحسن ماذا؟ أحسن السؤال، وتأتي بالطريقة التي يتقبل فيها سؤالك. فلا شك أن التعليم والدعوة إلى الله عز وجل ليس بالأمر الهين، ولذلك حفظكم الله لا بد أن نتعلم طريقة الدعوة إلى الله، طريقة التعليم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما المشركين بصيرة، من البصيرة طريقة ماذا؟ طريقة التعليم، طريقة التعليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة يخبر إخبارا، ومرة يقعون في قضية فينبههم عنها، ومرة يسأله ومرة يسألونه، ومرة ينزل ملك من السماء ويسأل، كما في الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل معاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ تأدب معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم لعظم هذا السؤال، يعرف أن الله خلقه لعبادته، لكن هذه حقوق خطيرة، فقال الله ورسوله أعلم، وهكذا الواجب حفظك الله، ولا تقف ما ليس لك به علم، إذا عندك علم تكلم، ما عندك علم اسكت، تكلم بعلم أو اسكت بحلم، لا تتعالم حفظك الله، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، إياك وأن تتكلم بغير علم وأن تقول على الله ما لا تعلمون. هذا الدين دين علم، لا يتكلم بهذا الدين إلا العلماء، ولكن كونوا ربانيين ما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم ترسون. النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة ما تكلم كلمة واحدة، 40 سنة إنما عبادته صلى الله عليه وسلم التفكر، كره الكفر وأهله والشرك وأهله والظلم والفساد وأهله، وكان يخرج الليالي الطوال الأشهر يتحنق يتفكر، إيش هذا الخلق، إيش يفعل هؤلاء، كيف يعملون، إيش هذه الأصنام، إيش هذا، يتفكر الليالي الطوال. لما أنزل الله عز وجل يا أيها المزمل يا أيها المدثر فاصدع بما تؤمر، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تتكلم بعلم أو تسكت بحلم، ولذلك فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الدعوة إلى الله كلنا نحبها، الدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء، لابد تكون على طريقة الأنبياء. لماذا ما دعا النبي 40 سنة؟ ما نزل عليه أمر بالدعوة، ما نزل عليه بأي شيء يدعو، ما نزل عليه طريقة الدعوة، فلما نزل عليه دعا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان عندك علم ادعو إلى الله عز وجل، ما عندك علم انتبه، فإن الصديق الجاهل يضر ما لا يضره العدو العاقل، الصديق الجاهل يضر ما لا يضر العدو العاقل، ويقول عدو عاقل خير من صديق جاهل، عدو عاقل خير من صديق جاهل. فكم ممن انتسب إلى الإسلام ممن يزعم الدعوة إلى الله لكنهم دعوا بجهل، فكان ما أفسدوه أعظم مما أصلحوه، سواء إفراط أو ماذا أو تفريط، نسأل الله لنا ولكم العافية. قال قلت الله ورسوله أعلم، ولذلك في الطحاوي قال الطحاوي رحمه الله نقول الله أعلم فيما أشكل علينا علمه، إذا سئلت عن مسألة علمية لا تعلم قل الله أعلم، الله ومن ترك لا أعلم ولا أدري فقد أصيبت مقاتله، من ترك لا أعلم لا أدري أصيبت ماذا مقاتله. لا تتكبر، لا تحفظكم الله، يعني لن تسقط قيمتك عند أحد. هب جدلا، يقول بعض يعني الناس إذا قلت لتلاميذك لا أعلم تسقط قيمتك عند تلاميذك، نقول تسقط قيمتك عند كل الدنيا لكن لا تسقط عند الله عز وجل. إذا تكلمت بلا علم وقعت في معصية عند الله عز وجل، معصية عظيمة جدا. وإن غضب الناس إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب، قل لا أعلم. تريد تلفها يعني مستحي، تريد تلفها لفها، قل نراجع المسألة إن شاء الله، راجعها أبحث لكم إن شاء الله كيف، لا بأس، هذا مخرج. إن في المعاريض لمندوحة على الكذب، أنت حر، ما تريد مستحي تقول لا أعلم لا أدري، قل نراجع لكم المسألة إن شاء الله، أبحث عن مبانيها، أسأل لكم إن شاء الله المشايخ إذا كنت مستحي، ولا ما في حياة. قال هذا معاذ بن جبل، معاذ بن جبل من علماء الصحابة، معاذ بعثه النبي إلى نحو أهل اليمن معلما وقاضيا وهو من 16 سنة، وجاء في الحديث معاذ أمة وحده، أمة ما هو إنسان ذو جهل، لما قال نادي عالم من أكبر علماء الصحابة ومن الأربعة القراء المشهورين معاذ بن جبل. لو نظرت إلى سند القراءات كلها ترجع إلى معاذ بن جبل، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، هذه وليست فمعاذ ليس إنسان عاديا تظن قال نادي أنه جاء أبدا، لكن عظم الأمر وقدره قدره. فلذلك سواء كنت في كتب الشريعة سنة أولى أو ثانية أو ثالثة أو رابعة عادي، بل حتى في المجلس العادي، بل حتى في الدكتوراه عادي، قل لا أدري والله ما أدري، لكن محال أن تحيط بكل العلم، هل يمكن أن تحيط بكل العلم؟ محال، محال حفظكم الله. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجه في الصحيحين. وفي لفظ لهذا الحديث قال فأخبر معاذ رضي الله عنه بهذا الحديث عند موته تأثما، لما نظر إلى استقرار الإسلام وفهم الناس الدين وأنه لا بد من اعتقاد وقول وعمل وأنه لا بد من ترك الشرك ونحو ذلك، عرف أن الناس لا تختلط عندهم الأمور، فبشر. في لا إله إلا الله يا أحبتي الفضلة ورد أكثر من 400 حديث صحيح، أكثر من 400 حديث صحيح وردت في فضل لا إله إلا الله. وفي الجامعة الإسلامية الآن رسالة ماجستير الجمع بين الأحاديث الواردة في لا إله إلا الله. نعم، لأن ما من فرقة من الفرق الإسلامية إلا واحتجت على بدعتها ببعض النصوص الواردة في لا إله إلا الله. فالمرجئة احتجوا ببعض النصوص، والخوارج ببعض النصوص، والمعتزلة ببعض النصوص، والقدرية الجبرية ببعضها، والقدرية النفاة ببعضها، لكن أهل السنة والجماعة اشتروا فعلوا جمعوا. هذا هو الفرق حفظكم الله. أهل البدع ينتقون، المبتدع يعتقد أولا ثم يستدل ينتقي، يعتقد أولا ثم يستدل. أما أهل السنة والجماعة يستدلون أولا ثم يعتقدون، ينظرون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ينظرون إلى نصوص الكتاب والسنة ثم يعتقدون ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ولذلك من أراد أن يفهم هذه الأحاديث فعليه أن يجمعها، وإذا جمعتها تبين لك أنه لا تكفي نية إلا مع قول، ولا يكفي قول إلا مع عمل، ولا يكفي نية وقول وعمل إلا باتباع سنة. ما يكفي نية بلا قول، ما تكفي، وقول بلا نية لا يكفي، ونية وقول بلا عمل لا يكفي، ونية وقول وعمل باتباع سنة لا يكفي، لابد من هذه الأربع. من أين؟ والله هذا أخذ من هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من 400 حديث صحيح. وهذا من باب حفظكم الله رد المتشابه إلى المحكم، لا من باب ترك العمل ببعض النصوص. لاحظتم بين الأحبة؟ لا يقال تركتم العمل بهذا، نقول لا ما تركناه، لكن هذا نحن فهمناه في الضوابط الشرعية. قال الله عز وجل: فويل للمصلين. ما تصلون يعني؟ نقول لا، افهم ماذا أراد الله عز وجل من هذه الصلاة: الذين هم عن صلاتهم ساهون. لأنه قال في آيات أخرى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالسنة تفسرها السنة أو يفسرها ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فمعاذ رضي الله عنه أراد أن يبشر الناس بهذا الأمر، لكن الزمان زمان بداية الإسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. لماذا؟ لأن الناس لا زالت قلوبهم متعلقة بالموتى، فنهى النبي الناس في تلك الفترة أن يزوروا القبور حتى لا تتجدد هذه العقيدة. لكن لما تركز التوحيد قال: ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. لاحظتم حفظكم الله ورعاكم إلى هذه المسألة؟ فهذه مسألة مهمة. حق الله علينا حق واجب، أما حق الله أما حقنا على الله عز وجل فهو ليس حق عوض ومقابلة، بل هو حق تفضل أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه، ليس بواجب عقلا كما قالت المعتزلة، بل هو تفضل الله سبحانه وتعالى. فهو أولا تفضل عليك بالخلق، وتفضل عليك بالعقل، وتفضل عليك بإرسال الرسل وإنزال الكتب والهداية للحق والثبات عليه. نعم. ولذلك من أسمائه سبحانه وتعالى الأول. إيش الأول؟ يعني كان الله وما كنت. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لما كنت في عالم العدم ماذا قدمت لله عز وجل حتى خلقك؟ لا شيء. لما كنت نطفة ماذا قدمت لله حتى نقلك إلى طور العلقة؟ لا شيء. ماذا قدمت حتى نقلت إلى طور المضغة؟ ماذا قدمت حتى نقلت إلى طور العظام؟ ماذا قدمت حتى كسى الله العظام لحما؟ ماذا قدمت حتى جاءت الروح؟ لا شيء أبدا. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: قل يا أول كما خلقتني بلا حول مني ولا قوة، وهديتني بلا حول مني ولا قوة، أسألك أن تثبتني على هذا الدين. أيوة، ليس حق مقابلة ولا عوض، نسأل الله لكم الثبات، بل والله الهداية هدية من الله، هدية، نسأل الله الثبات. لا حولنا ولا قوتنا، لكن الذين اهتدوا زادهم هدى. انتبهوا، كلما بحثت عن الطرق التي شرعها الله لك زادك الله هداية. تروح يمين يسار يغلك الله، ما بينك وبين الله واسطة العمل الصالح أبدا، لا نسل. تتابع النبي صلى الله عليه وسلم تهدى وتزداد إيمانا، تخالف تظن، نسأل الله العافية. وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينها وبينه إلا ذراع وباء، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع وباء، فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل فيدخلها. فهذه قضية جد خطيرة حفظكم الله ورعاكم. قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا في النار إذا لم يأتي بما يوجب العذاب. إنسان ما أشرك بالله شيئا، لكنه قتل نفسا، لكنه سرق، لكنه زنى، لم يتجاوز إلا عنه، سيدخل النار. ولذلك أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، دخلوا النار وهم يقولون لا إله إلا الله. مواضع السجود والصلاة لا تأكلها النار، لا تأكلها، صح ولا؟ إذا دل على ماذا حفظكم الله؟ على أن بعض من قال لا إله إلا الله يدخل، بعض من لم يشرك بالله يدخل ماذا؟ يدخل النار، نسأل العافية. إذا جمعنا بين هذه النصوص قال لا تبشرهم فيتكلوا، النبي مرة هو قال لا تبشرهم فيتكلوا، وفي حديث آخر في حديث عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال لأبي هريرة اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فأول من لقي عمر فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ قال هاتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني أن أبلغ من يشهد فالجنة. قال ارجع، وضربه حتى سقط على ظهره، ارجع بسرعة عمر رضي الله عنه. فذهب أبوه للنبي يشتكي ما فعله وفعل عمر، فقال يا رسول الله أنت قلت لأبي هريرة كيت وكيت؟ قال نعم. قال لا تبشرهم فيتكلوا، قال لا تبشرهم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مرة النبي هو الذي قالها، قال لا تبشرهم فيتكلوا، ومرة قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم من عمر المحدث لهم رضي الله عنه، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا على هذا. وهذا هو الحديث الثاني من أحاديث كتاب التوحيد من صحيح البخاري، لأن البخاري رحمه الله بدأ بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في بعثة معاذ بن جبل، ثم ثنى بهذا الحديث. نكتفي بهذا القدر حفظكم الله في هذا اليوم، واليوم طولنا في الحقيقة في الشرح لأن هذا اليوم سيبنى عليه غيره، في الأيام القادمة سنختصر حتى نأخذ كثيرا إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله أنا أصلهم. طيب يقولون الأخوان أسئلة على الموضوع حفظكم الله، فوالك وللمجيب ما شاء الله كتابان طيبان ما شاء الله. السؤال الأول حفظكم الله، ما الواجب على الداعية إلى الله عز وجل في الأكل والشرب؟ ما تعرف في الأكل والشرب؟ حتى في الأكل والشرب ما شاء الله تبارك. إذا أراد حفظكم الله أن يبدأ دعوته إلى الله عز وجل، وأريد تحديد الجواب بثلاث نقاط، ثلاث نقاط، واحد اثنين ثلاثة، ثلاث نقاط، ونأخذ من أقصى اليمين. نعم أقصى اليمين بالنسبة لي أنا يعني. تفضل يا شيخ. الأمر الأول،
الأمر الأول أن يبدأ بتوحيد العبادة.
نعم هذا صحيح.
الثاني الإخلاص، والثالث اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه.
أحسنت، معرفة حال الناس يعني. صحيح، في ثلاث نقاط مهمة، الإخلاص والبداءة من بدأ النبي به النبي صلى الله عليه وسلم، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أجوبة صحيحة، ثلاث نقاط بارك الله فيكم. السؤال الثاني حفظكم الله ورعاكم، هل لفظة التوحيد كلمة مبتدعة ابتدعها شيخ الإسلام ابن تيمية وتابعه عليها ابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب، أم أنها وردت في النصوص الشرعية؟ واذكر لي ثلاث أحاديث صحيحة، ثلاثة وردت فيها كلمة التوحيد ثلاثة حديث صحيحة. تفضل يا شيخ. قرب ولو ذبابا. حديث جابر بن عبد الله لبى رسول صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. احسنت. بني الاسلام. ايوه. نعم. على ان يوحد الله في نوع على ان يعبد الله في ربه. صحيح. عرفتم الحاجة الثلاثة؟ عرفتموها حفظكم الله؟ بني الإسلام على خمس، سيأتي شرح ذلك إن شاء الله تعالى. طيب السؤال الثالث حفظكم الله ورعاكم، الآن من الوسط. حديث الخميس حفظكم الله من أعظم شبه الرافضة في مسألة الإمامة والخلافة. اذكر لي حفظكم الله ثلاثة نقاط في رد هذه الشبهة من الوسط. تفضل. حديث الخميس تعرفه؟ حديث الخميس كتابا لا تختلفوا بعده ابدا. نعم. فخاف الصحابه رضي الله عنهم ان يزعلوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. النقطه الاولى في الرد. نعم. طيب. هو يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الأول أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم للكتابة يدل على أنه مما لم يؤمر بتبليغه صلى الله عليه وسلم، ولو كان مما أمر بتبليغه لأمر لكتبه النبي صلى الله عليه وسلم حتما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتبه وعرف أن الأمة أن يختلفوا بعده فتركه صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الثاني الأول. هذا أيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعا عائشة رضي الله عنها قال ادعي لي أباك وأخاك لأكتب لأبيك كتابا. طيب الأمر الثالث. الأمر الثالث أنا أخذت جبت وجبت أخذت الجائزة وهو مهم جدا. أيوة. اسمح لنا صعب ما صعب صعب. الأمر الثالث بقي أمر مهم الذي بجوارك. معلش سامحني يا شيخ. الله أكبر. النبي قال هذا الكلام يوم الخميس. متى مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم بينهما الخميس والجمعة والسبت والضحى الاثنين؟ أربعة أيام. لماذا ترك النبي الكتابة في هذه الأيام الأربعة؟ لماذا؟ ما يدل على أن هذا الأمر ليس يعني بما من الأمور التي أوجب الله عز وجل عليه أن يكتبها، وأن الله عز وجل قد أراد خلافها. أبي بكر رضي الله عنه كونه في فائدة نذكرها. فقال الجائزة تقسم بينكما تقسم جائزة بين الأخ والأخ كتاب نقسم بينكما الجائزة يا أخي الفاضل. والله إن كان تعطيه بعد نصف الكتاب فين؟ طيب لو جاب ثنتين هو في فائدة أخرى لأحبة في فائدة غيرها نستفيدها. تفضل. نعم نعم. هنا أيضا من الردود كثيرة. أحسنتم. نعم.
هذه كتبت أيضا هذا الأخ له جائزة. جزاك الله خير، جزاك الله خير. طيب طيب حفظكم الله، قلنا حق الوالدين حق عظيم جدا، هل يسقط حق الوالدين بخلل في اعتقاده أو في حاله أو في أخلاقه؟ نعم لا يسقط بكفره ولا بفسقه ولا بظلمه ولا بموته. أحسن، هذه أربعة أشياء تستاهل الإثارة، بارك الله فيك. طيب حفظكم الله، عندنا كلمتان ذوي الرحم أو الأرحام والأصهار، من هم الأرحام ومن هم الأصهار؟ أيوة أحسن، الزوجة والزوجة، أحسنت بارك الله فيك، بارك الله فيك. طيب سؤال حفظكم الله مهم جدا، النبي صلى الله عليه وسلم في تركه لكثير من أمور الدنيا والتوسع بها، هل كان تركه لها صلى الله عليه وسلم فقرا أم زهدا؟ تركه لها فقرا أم زهدا؟ وما الفرق بين الحالين حفظكم الله؟ ما الفرق؟ تفضل جواب ولا شكلك كذا ما انت تستأذن يعني؟ بيت الله هذا ما لنا دخل نحن. تفضل تفضل، ايش الفرق بينهما؟ ايش الفرق بين يقول الزهد ويقول فقر والفقر؟ لان الفقر مذموم حفظكم الله والزهد مشروع، وهذا هو الفرق بين الزهد الشرعي والفقر البدعي. النبي استعاذ من الفقر، تعرفون استعاذ وقال اللهم اجعل رزق على محمد قوتا، وقال كفافه صلى الله عليه وسلم. سؤال، ما هي آية الحقوق العشرة؟ طيب الاخوان وراء، ايوه احسنت، يلا عاد وصلوا، يمكن ما اسلك منه الا ورقه واحده. طيب سؤال حفظكم الله ورعاكم، قال صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل وان هذا صراطي مستقيما، ذكرنا فائده تربويه تتعلق بالمعلم. ختم تكفل يسار، مشكله يساري ضعيف انا ما اشوف. تفضل يا اخي. نعم انه لا باس على المعلم ان يستخدم وسائل التعليميه، لا باس، لكن لا يجعلها غايته او يحقر من لم يستخدمها. يعني انتبه حفظكم الله، لا تحقر من لم يستخدمها، واذا استخدمتها تستخدمها برفق، لكن صور عندنا محرمه، الصور عندنا محرمه احسنتم، ولا سيما الرسم هذا محرم، احسنتم. طيب اخي عندنا سؤال حفظكم الله، السؤال الاول حفظكم الله، تقسيم التوحيد استقرائي ام اصطلاحي وما الفرق بينهما؟ ها استقرائي، ما الفرق بينهما؟ الزياده ولا النقص؟ ولذلك من قال توحيد حاكميه ننكر عليه، من قال توحيد رازق بل انكر الشيخ ابن عثيمين، انكر من سمى توحيد الاتباع، قال ليس توحيدا، الاتباع ليس توحيدا، وانما هو متعلق بشهاده ان محمد رسول الله. آخر سؤال حفظكم الله، ما سبب وقوع بعض المسلمين في صرف بعض أنواع العباد لغير الله؟ ما هو السبب؟ كلمة واحدة، الجهل. أحسن، يقولون نجيب على الأسئلة، نجيب عليها بسريع إن شاء الله. يقول رجل قتل نفسه فهل يجوز أن ندعو الله له؟ فالجواب حفظكم الله، إن قتل النفس من أكبر الكبائر والعياذ بالله، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في النار. فإن كان القاتل لنفسه قتل نفسه تعبدا لله عز وجل كما هو حال غلاة الخوارج الذين يفجرون أنفسهم في بلاد المسلمين، فهذا لا يدعى له، نسأل الله العافية. أما إن قتل نفسه جهلا وظلما فهو مسلم، لا بأس أن يدعى له. يقول التوحيد ثلاثة أقسام، والنصارى يقول التوحيد ثلاثة أقسام. أقول ما من أحد يتكلم في التوحيد إلا وقد قسم التوحيد كما فهم نصوص الكتاب والسنة. والنصارى حفظكم الله لا يقول توحيد ثلاثة أقسام، وإنما الإله عندهم ثلاثة أقسام، الإله عندهم ثلاثة أقسام، الآب والابن والروح القدس،
واختلفوا في مريم عليها السلام. وآخر ما نزل عليه كثير من النصارى الآن أن المسيح ابن الله عز وجل. ومن أجمل الكتب أبناء الفضلاء التي تحدث عن تقسيم التوحيد كتاب الشيخ عبد الرزاق في تقسيم التوحيد، كتاب جيد. المتكلمون قاطبة يقسمون التوحيد، اعتقادوا أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا نظير له، واحد في أفعاله لا شريك له. أين؟ نعم، توحيد المتابعة تكلمنا عنه الآن، وقلنا حفظكم الله إن المراد به تحقيق أشهد أن محمد رسول الله. يقول: ما معنى الولي؟ الولي وهل هو موجود الآن؟ الولي كل من كان تقيا فكان لله وليا، كل من كان تقيا كان لله وليا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن حقق التقوى حقق الولاية، وأولياء الله عز وجل لا ينقطعون سواء من المقربين أو من أصحاب اليمين، لأن الولاية درجتان: أصحاب يمين ومقربون. مقربون لا تخلو منهم الأرض أبدا إلى أن يأتي أمر الله عز وجل. ليس لهم لون معين ولا لغة معينة ولا زي معين، إخلاص لله، متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سأجعلكم منهم. يقول: ذكر صاحب المنظومة أول واجب من العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. نعم، المعرفة المراد بها هنا العلم، المعرفة المراد بها العلم، والعلم أول شرط من شروط لا إله إلا الله. العلم المنافي للجهل، العلم المنافي للجهل، العلم بمعناها نفي وإثبات لا تعارض، حفظكم الله. ما حكم من قال لمن رزقه الله من يتربى في عزك؟ هذا دعاء لا بأس، حفظكم، أن تقول أي كلمة تقولها، يعني يتربى وأنت عزيز، وأنت عزيز. وكما ندعو أن يعود علينا رمضان أزمنة مديدة ومديشة عديدة ونحن في عزة وأمن وأمان، لا بأس. لكن لو دعا له بالدعاء المأثور: بارك الله لك بالموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده رزقك، بالله يكون أولى، حفظكم الله. كيف أتمكن من دعوة الناس التوحيد وهم يتهمونني وهابي ومنهم من يحذر مني؟ نقول: حذر من النبي صلى الله عليه وسلم، وحورب النبي صلى الله عليه وسلم، وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم وصبر. فاصبر، حفظكم الله، كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم، وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأي شيء دخلوا به عليك لا تدخل به، درسهم كتاب الله مباشرة وفسره لهم، درسهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بلاد المالكية درسهم فقه مالكي والموطأ لإمام مالك، بلاد الشافعية درسهم كتاب الإمام الشافعي، والأحناف كذلك، ولا يسمونك إن شاء الله تعالى وهابي. نعم. يقول: ما المقصود بقوله ظاهرا وباطنا؟ ظاهرا يعني أفعال الظواهر، الأفعال الظاهرة، وباطن أفعال القلوب. الباطن المراد به أفعال القلوب. يقول: ما الفرق بين التوحيد والعقيدة؟ الحقيقة واحد، العقيدة، التوحيد، الإيمان، البر، التقوى، معنى واحد. لكن هذا من باب إذا افترق اجتمع والاجتمع افترق. لكن في التأليف العادة العقيدة أعم من التوحيد. إذا كتب الكتاب في التأليف العقيدة يكون أعم من ماذا؟ من التوحيد. هل يطلق أحدهما على الآخر؟ نعم، يطلق أحدهما على الآخر. يقول: لمن يتكلم بغير علم هل يسمى طاغوتا؟ نقول: لا، ما يسمى طاغوت إلا إذا دعا إلى إذا كان أحد الأصناف الخمسة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، لكن يسمى تكلم على الله بلا علم، نعوذ بالله. نتعبد الله بالمباح، نعم، المباحات بالنية قد تكون مندوبة، المباحات إذا حولتها بالنية قد تكون مندوبة. مثال على هذا: مثلا، حفظكم الله، هذه قترة مثلا بمئة ريال، في قترة زيها بعشر ريال، يباح لك أن تشتري هذه وأن تشتري هذه. أنا أشتري بخمسة ريال تواضعا لله، ليجر ولا ما ليجر؟ مباح، مباح، حفظكم الله. هل الاتصال بالأم بالهاتف يعد من البر؟ نعم، من أعظم البر، حفظك الله، أن تتصل بها وأن ترسل لها رسائل وهدايا إن شاء الله تعالى. يقول ما حق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول حق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، محبتهم والدعاء لهم والصلاة عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار لهم وعدم إيذائهم. الله أكبر، أرقبوا محمدا. يقول أبو بكر رضي الله عنه أرقبوا محمدا في آل بيته، وفي الجامعة رسالة دكتوراه في حقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر والله إن إيمان أبي طالب أحب لي من إيمان أبي قحافة، لأن ذاك أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما الذي يصل للميت غير الدعاء؟ هل يصل لقراءة القرآن؟ خلاف بين العلماء رحمهم الله، خلاف بين العلماء من يرى ذلك، العلماء من يرى أصل عدمه والاكتفاء بما ورد به النص، لكن أفضل ما يصل للميت الدعاء، والذين جاءوا بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. يقول كلما أردت أن أحسن في عملي أحس أنني مرائن. نقول قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا من الشيطان الرجيم، لأن ترك الواجب خوف الرياء رياء. الواجب ما فيه رياء حفظكم الله، الواجب تفعله رغبة أنفك، ما لك فضل فيه. إن تبدو صدقات فلا إلهي أنتم تستكفل الشيطان الرجيم. أما النوافل خلها في البيت. اللقمة إذا وضعتها في فيه جوزتك هل فيها أجر؟ نقول نعم، وضعتها حسيا أو معنويا كل واحد. يقول ضعها في فمها كذا، يقول نعم ضعها في فمها، ما مشكلة، ما في مشكلة حفظك الله ورعاك، أو تشتريها لها كل واحد. ما حكم أهل الفترة؟ أهل الفترة أنواع، بعضهم دل الدليل على أنهم في النار فهم في النار، وبعضهم دل الدليل على أنهم في الجنة فهم في الجنة، وبعضهم مسؤول عنهم. هل حديث 120 ألف صحيح؟ نبي، نقول صححه بعض العلماء، حديث أبي أمامة صححه بعض العلماء وحسن بعض العلماء. كيف نرد على الذين يقولون إن عبادة القبور سبب للشفاعة؟ نقول هذا هو موضوع درسنا، الذين يعبدون غير الله ويظنون أن هذا سبب للشفاعة، هذا هو موضوع درسنا، وسيأتي إن شاء الله تعالى أنهم حرموا الشفاعة بأعظم نواقضها، حرموا الشفاعة لأنهم أشركوا بالله، وأعظم ما يرد الشفاعة شرك بالله. قال فهي نائلة منهم إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. الجن هل كانوا موجودين قبل إبليس؟ ما يوجد قبل أبيه، أبوهم إبليس فليسوا موجودين قبله، والآثار في أن الأرض سكنها ناس قبل آدم فيها ضعف كثير، ولا تدل كذلك على أنهم قبل إبليس. إذا قال الوالد لابنه طلق زوجتك هل يطلقها أم لا؟ نقول إذا كان الوالد كعمر رضي الله عنه طلقها، أما إذا كان على غير عمر يتدبر الأمر، لا بد من التدبر حفظكم الله. كيف يردف على الحمار كما يفعل في الدراجة النارية؟ نقول بدري أعدك، أما كيف الطريقة والله ما أدركتهم، أنا من جيل السيارات، من جيل السيارات لا أعرف كيف يدرك. تحسبوني أبو 95 سنة ولا يسامحكم؟ أي دراني كيف يردف. حديث الخميس يحتاج إلى توضيح. نقول نعم، تراجع بعض ما كتب في رد شبه الرافضة ككتابات شيخ الإسلام ابن تيمية هذه السنة النبوية، أو مختصره للذهبي، أو مختصره للغنيمان، أو الانتصار للشيخ عبد المحسن البدر، أو للشيخ إبراهيم الرحيلي، تجد إن شاء الله تفصيلا لبعض شبه الرافضة حول بعض أحاديث الجسم. هل هذه الرسالة الجامعية خرجت أم لا؟ الرسالة في لا إله إلا الله ما خرجت بعده، أما في فضل آل البيت فهي مطبوعة وزعتها الجامعة وغيرها. ما معنى فيتكلوا؟ يعني فيترك العمل، كما جاء في تفسير بعض النصوص في 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 ألفاظ بعض الحديث، أي سر ما يصلون ولا يصومون على أن ما يشركون. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله.